أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الحلقة حنتابع عدد من الموضوعات، أهمها نتائج زيارة قوى الحرية والتغيير إلى قطر، وزيارة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة المرتقبة إلى نيويورك، وتعليق من الصليب الأحمر حول إطلاق سراح عدد من أسرى الدعم السريع بواسطة الجيش، وكذلك استمرار انقطاع التيار الكهربائي في ولايات كردفان الثلاثة وتأثيره على حياة المواطن. هذا بجانب موضوعات أخرى متفرقة. السيد عروة الصادق القيادي في قوى الحرية والتغيير دولة قطر تعهد بدعم جهود إحلال السلام في السودان، وذلك خلال زيارة وفد قوى الحرية والتغيير لدولة قطر ضمن جولتهم الإقليمية والدولية.
أهم ما تم إنجازه في مشوار الحرية والتغيير الذي استمر لأيام في عاصمة القطرية الدوحة، ورئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن التزم بأن الحكومة القطرية ستظل داعمة لمساعي إحلال السلام في السودان.
السيد عادل خلف الله المتحدث باسم البعث العربي الاشتراكي يقول إن زيارة البرهان رئيس مجلس السيادة المتوقع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في الفترة من 20 إلى 25 من هذا الشهر يريد منها التأكيد على أنه يمثل رأس الدولة ولا أحد ينازعه.
هو محاولة التأكيد على أنه هو ليس هنالك من ينازع في شرعية تمثيل رأس الدولة.
الصحفية فاطمة لقاوة الحرب في جبال النوبة بين القوات المسلحة والحركة الشعبية قيادة الحلو، المضرر الأول منها هو المواطن.
الحرب عموما المضرر الأساسي منها المواطن.
ضمن جولتنا أيضا السيد عدنان حازم المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط يؤكد تلقيهم دعوة من الجيش بتسليم عدد من أسرى قوات الدعم السريع.
طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت طلب من قوات الجيش السوداني لتسهيل العملية تسليم مجموعة من المحتجزين من ضمنهم قصر.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كالعادة نبدأ جولة السودان اليوم بموجز الأخبار ونتابع عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023. منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 5 مليون شخص. وصول أكثر من 287 ألف سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وتقديم نحو 72 ألف منهم طلبات لجوء. القوات المسلحة تعلن صد هجوم جديد على سلاح المدرعات والذخيرة في الشجرة بجنوب الخرطوم يوم الثلاثاء. الدعم السريع يعلن الهجوم على سلاح المدرعات والذخيرة جنوب الخرطوم والمهندسين بأم درمان يوم الثلاثاء. الناطق باسم القوات المسلحة: ما زلنا في انتظار رد الصليب الأحمر بشأن تسليم 30 أسيرا يتبعون لقوات الدعم السريع. محامو الطوارئ يرحبون بإعلان الجيش استعداده لتسليم 230 أسير من الدعم السريع إلى الصليب الأحمر. قوات الدعم السريع تعلن استرداد عربات منهوبة في الرهط ومروابة في شمال كردفان. حكومة شمال دارفور تعلن استئناف العمل بعدد من المؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل عقب توقف دام أكثر من 5 أشهر. وزير الداخلية يوجه باستئناف خدمات السجل المدني واستخراج الجواز الإلكتروني في الأبيض والفاشر. وصول أكثر من 80 ألف نازح إلى ولاية شرق دارفور، وحكومة الولاية تدعو لتضافر الجهود من أجل تقديم المساعدات. ولاية سنار تعزو أزمة الوقود إلى توقف مصفات الجيلي، وتكشف عن وصول 45 مليون لتر وقود إلى بورسودان. وزارة الصحة تعلن حاجة البلاد إلى 60 مليون دولار لتوفير الإمداد الدوائي حتى نهاية العام. مناوي يشيد بدور القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح في حفظ الأمن بنيالة والفاشر. خبيرة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تدعو لاتخاذ إجراء عاجل لوقف الإبادة الجماعية والقتل على الهوية بالسودان. العاملون بمركز غسيل الكلى في بورسودان يهددون بالإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل للمطالبة بمستحقات مالية. تمديد حالة الطوارئ بولاية القضارف لمدة 3 أشهر وحظر تخزين أو بيع أو نقل السلع الاستراتيجية إلا بتصديق مسبق. ولاية النيل الأبيض تعلن اكتمال الترتيبات لصرف سلفية للعاملين عبارة عن مرتب أساسي لشهر مايو. الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المتهم بالتواطؤ مع جرائم الحرب في السودان يصف الاتهامات في مواجهته بالباطلة والغامضة. المستشار السياسي لقائد الدعم السري يجب أن نجعل الحرب الراهنة آخر الحروب وأن نلتفت لصناعة السلام والعدالة. وللقضارف المساحات المزروعة على مستوى السودان تبلغ 27 مليون فدان وتعادل 57% من المساحة المستهدفة. غرفة طوارئ الكلاكل القبة تكشف عن حصار المواطنين في القبة والشجرة والعزوزاب واللاماب مع نقص الغذاء. اليابان تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف القتال في البلاد وتدهور الوضع الإنساني. شكرا جزيلا أعزائي المستمعين. ضمن طواف قوى الحرية والتغيير الإقليمية والدولية تحدثنا إلى عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول زيارتهم الأخيرة إلى دولة قطر ونتائجها. للمزيد حول الموضوع نتابع.
أهم ما تم إنجازه في مشوار الحرية والتغيير الذي استمر لأيام في عاصمة قطرية الدوحة هو اللقاء بحكومة قطر ورئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والتزم بحكم منصبه بحكم موقفه بحكم علاقاته بأن الحكومة القطرية ستظل داعمة لمساعي إحلال السلام في السودان ولن تتوقف. هذا ما أكده عن زيادة جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية لدعم ملايين السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم وشردتهم بين لاجئ ونازح، وأن قطر مستعدة للإسهام في إعمار السودان ما بعد الحرب، وقدم في ذلك عدة تصورات من ضمنها دعمه الأكيد لما يدور في منبر جدة، وأنهم سيدعمون أي جهود تمهد للعودة إلى المنبر حتى يتم إيقاف وقف إطلاق النار الدائم، ومن ثم دعم أي جهود سياسية شاملة لحل المشكلة السوداني. كما أكدوا أن قطر ستكون ضمن الدول التي ستحشد الدعم لجبر ضرر السودانيين ولإعادة إعمار البلاد. في هذه الرحلة أيضا نظم المركز العربي للأبحاث والدراسات مركز النزاع ندوة أمها لفيف من السودانيات والسودانيين المهتمين بالشأن السوداني في العاصمة القطرية الدوحة عن السلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي، وكانت منصة إعلامية مميزة أوضحت بصورة لا مواربة فيها للجميع أن الحرية والتغيير لها موقف واضح وتصورات واضحة، وبينت الموقف الصارم من قضايا التحول المدني الديمقراطي. كذلك استضافت منصة الدوحة الإعلامية الجزيرة قيادات الحرية والتغيير في لقائين خاطب العالم والرأي العالم العالمي والمستمع السوداني بصورة واضحة عن قضايا كان ينبغي يسمعوا له. في ضمن الجولة قابل وفد الحرية والتغيير رموز المجتمع السوداني وأعلامه، كانوا أعلام صحفيين وسياسيين وغيره من قيادات العمل الوطني ورموز الثورة، بالإضافة للقاء بعض قيادات الجالية السودانية في قطر. ومن قطر ستتواصل الحرية والتغيير بمشوارها بذات التوجه إلى أن تتوقف هذه الحرب في السودان. في ختام الجولة شكرت الحرية والتغيير القيادة القطرية والشعب السوداني الجالية السودانية هناك للترحاب الرسمي والترحاب الشعبي الذي كان دافئا يؤكد أن السودانيين حريصين على بعضهم وحرصنا على استقرار وطنهم وأن قطر حريصة على دعم الجهود السودانيين.
كان هذا هو حديث السيد عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير حول زيارته إلى دولة قطر. ومنها أعزائي المستمعين ننتقل إلى السيد عادل خلف الله المتحدث باسم البعث العربي الاشتراكي حول ترأس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة لوفد يضم عدد من الوزراء لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في الفترة من 20 إلى 25 من سبتمبر الجاري. نتابع مع عادل خلف الله.
طبعا دي المرة الثانية لفريق البرهان يشارك في أعمال الأمم المتحدة بعد انقلاب 25 أكتوبر. ومن الواضح أنه واحد من الأهداف الاستراتيجية العمل البرهان على تحقيقه بعد خروجه أو جزء من توغيط خروجه هو محاولة التأكيد على أنه هو ليس هنالك من ينازع في شرعية تمثيل رأس الدولة، ولذلك يعني حرص على ظهور مكثف في عدد من الوحدات العسكرية وعدد من المدن اللي بيسيطر عليها الجيش في ولاية النيل نهر النيل وفي ولايات شرق السودان البحر الأحمر وكسلة وغيرها، باعتبار أنه الموقف الإقليمي والدولي بما فيها منظمات الأمم المتحدة بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل أصبحت تنظر للطرفين الفريق البرهان وقائد قوات الدعم السريع بزاوية نظر منطلقة من مسافة واحدة. جهود البرهان انصبت كما أكدت على محاولة التأكيد على أنه لا شريك له في شرعية تمثيل الدولة السودانية. استبق الزيارة بزيارتين في التقدير هما ما معزولات من هذا الهدف، وهو زيارته إلى مصر وأخيرا زيارته إلى جنوب السودان، باعتبار مصر إضافة إلى العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بينه وبين السودان، رعت مؤتمر دول جوار السودان وجنوب السودان لعلاقات التاريخية مع السودان ومع العديد من الفصائل المسلحة وتأثيرها، إضافة إلى وجوده في اللجنة اللي كلفتها الإيجاد حول المسألة السودانية برئاسة كينيا. الحركة دي كلها والمحطات اللي أشرنا لها هي ليست معزولة من خطة البرهان في أنه يحضر للمرة الثانية للأمم المتحدة ويثبت شرعية أنه هو رأس الدولة. ما يهم السودانيين بعد ما يغارب الخمسة أشهر أكدت أنه يعني لا جدوى وعبثية ما يتم بين الجيش والدعم السريع، وأصبح الخاسر الأول مع الوطن هو المواطن السوداني، مقدراته، ممتلكاته، أمنه وحقوقه، أبسط الحقوق، أبسط حقوق الإنسان، الحق في الحياة، لم يستطع لا الجيش ولا قوات الدعم السريع أن تحافظ عليه وأن تحترم قواعد الاشتباك حسب القانون الدولي. هذه الحرب لا طائل من جدواها. الخطابات الأخيرة للبرهان وهو بعد خروجه والخطاب المنسوب إلى قائد الدعم السريع هي يعني تؤكد محنة الشعب السوداني في أن يكون هذا هو مستوى القيادات العليا لأهم المؤسسات الفيو، سواء ما يسمى بمجلس سيادة هو أصبح مجلس الفرد أو المؤسسات العسكرية يعني خطاب ما عنده أي محتوى لا وطني ولا سياسي ولا حتى عسكري.
شكرا السيد عادل خلف الله المتحدث باسم البعث العربي الاشتراكي حول طرأس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة لوفد يضم عدد من الوزراء لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في الفترة من 20 إلى 25 من سبتمبر الجاري. ومنها ننتقل إلى الصحفية فاطمة لقاوة للتعليق حول الحرب الدائرة في جبال النوبة بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو حيثياتها وما يترتب عليها.
والله هي الحرب ما بترحم، يعني الحرب إنك أنت مثلا بتبدأ الشرارة الأولى والطلقة الأولى للحرب، لكن تقدر تسيطر على مجريات الأحداث داخل الحرب، ودي الخطأ الأساسي اللي وقع فيه الكيزان في داخل الجيش. هم فتحوا جبهات قتال ضد قوات الدعم السريع التي كانت هي السند الأساسي للقوات الشعب المسلحة ضد الحركات المسلحة في فترة من الفترات. فالآن الجيش السوداني في أضعف حالاته. عبد العزيز الحلو هو مناضل بيتحدث بقضايا الشعب في السودان بصورة عامة وقضايا شعب جبال النوبة بصورة خاصة. أنا بلاحظ إنه عبد العزيز الحلو هو الآن يحاول التمدد على حساب ضعف الجيش، الضعف داخل مؤسسة الجيش. نعم في أحداث حصلت في جنوب كردفان، عبد العزيز الحلو حصل اشتباك بينه وبين الجيش السوداني في كادوغلو وفي مناطق الدلنج. الحرب عموما المضرر الأساسي منها المواطن، وخاصة المواطن في جنوب كردفان أو المواطن في كردفان عامة. المواطن في كردفان عامة عاش حوالي 4 عقود تقريبا هو تحت نيران الحرب، والمضرر الأساسي من نزوح من عدم تعليم عدم تنمية بصورة كاملة. فأنا أتمنى إنه حرب الخرطوم الآن نهايتها تكون نهاية للحرب في كل السودان.
شكرا جزيلا الصحفية فاطمة لقاوة حول الحرب في جبال النوبة ولاية جنوب كردفان. كذلك أجرت جولة السودان اليوم لقاء مع السيد عدنان حازم المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط حول إعلان القوات المسلحة بخصوص نيتها تسليم الصليب الأحمر عدد من أسرى قوات الدعم السريع. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقت طلب من القوات الجيش السوداني لتسهيل عملية تسليم مجموعة وعمل المحتجزين من ضمنهم قصر. طبعا اللجنة الآن في حديث مع الأطراف بخصوص هذه العملية لتلعب دورها كوسيط إنساني محايد في مثل هذه الحالات. طبعا هذه العملية وغيرها تساهم أولا في مصلحة المحتجزين وكذلك عوائلهم يعني لتعرف مصيرهم.
طيب هذه العملية هي الكم في تبادل أو تسليم الأسرة، يعني دي كم عملية الآن؟
طبعا بالفترة الماضية هناك عمليتين لعبت اللجنة دور الوسيط الإنساني المحايد في تسهيل عملية إطلاق السراح أو التسليم، كانت واحدة في الفاشل والأخرى كانت في الخطوم. طبعا هذه ضمن الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مهامها الإنسانية أن تلعب دور الوسيط المحايد الإنساني في تسهيل نقل وكذلك تسليم المحتجزين لدى أطراف الصراع سواء في السودان أو غيره من المناطق التي تشهد صراعات في العالم.
مستمعنا الأفاضل، ده كان حديث السيد عدنان حازم المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط حول إعلان القوات المسلحة بخصوص نية تسليم الصليب الأحمر عدد من أسرى قوات الدعم السريع. ما زالت حلقتنا من جولة السودان اليوم متواصلة، ومعنا أحد الكوادر الصحية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حول انقطاع الكهرباء في ولايات كردفان الثلاثة لأكثر من أسبوع وتأثير ذلك على حياة المواطن.
والله حقيقة لها تأثير على الحياة العامة للناس إذا مسكناها على مستوى المؤسسات الخدمية. المستشفيات الآن يعني قطع الكهرباء مؤثرة في شكل تقديم الخدمة. الآن مستشفى الأبيض شغال المولد شغال في مركز غسيل الكلى وفي الطوارئ مشغلين به والمعمل بس والأشعة. العنابر كلها ما فيها كهرباء وكمية البعوض وغير العيانين السي يعني مطلعين الأسرة تحت المستشفى وراجعين تحت الشجر في حوش المستشفى. ده على مستوى الصحة. الموية المضيف قابعة موية من تاريخ انقطاع الكهرباء الليلة 9 إلى 10 يوم ما في موية، ممكن في مناطق أكثر من كده. المخابز برضو، المخابز يعني المعتمدة على الكهرباء في برضو أزمة بتاعت وعود مولدات غاز ما في غيره، ودي برضو انعكست على شكل إنتاج الخبز وغيره. بالإضافة لبرضو تغذية الهواتف كهرباء وغيره، فليها أثر واضح يعني في حياة الناس في كل النواحي.
نعم، في برضو يعني كلام بأنه المراكز بتاعت غسيل الكلى يعني برضو ديل التأثير بالنسبة لهم كبير.
التأثير كبير، الكهرباء لما انقطعت أول يوم يعني قطعت أثناء الجلسة تحت الغسيل، المولد الاحتياط ما كان في وقود، فكانت معانا كده يعني زملاق ضاع على العياني، ما قدروا غسلوا لغاية ما قدروا الناس أنجزوا وقود وغيره. حتى بعد غسل الوضع استقر بين أمس والليلة أو أمس بتشغيل المولد، توفر له وقود شوية كده حل مشكلة الغسيل.
طيب في أي جهود من السلطات مثلا في الأبيض لحل المشكلة، معالجة اللي هو الأعطال دي؟
والله في تيم بتاع صيانة بتاع الكهرباء اتحرك وعمل صيانة أول أمس، هي الكهرباء كانت في مشكلة هنا في الولاية. الخط كان مفصول بين مروابة وتندلتي ودطسان، بعديها يا هو حصلت المشكلة في مرقة من الخرطوم، فدي ما بيدهم. قبل ما تتم الصيانة بتاعة الخرطوم مرقة تاني الكهرباء يا هو سقوط بتاع الأبراج برضه اتجاه كوستي دي، فدي ما تحرك فيها أي تيم بتاع صيانة لغاية الآن.
كان هذا حول تواصل انقطاع التيار الكهربائي بولايات كردفان لأكثر من أسبوع. أيضا جولة السودان اليوم سلطت الضوء حول الوضع الصحي بمنطقة بكارينكا بولاية شرق دارفور التي تشهد انتشار لمرض الحصبة مع نقص في الأدوية. ومعنا الطبيب محمد بدوي الذي يعمل بإحدى المستشفيات بالمنطقة للتعليق حول الموضوع.
الحمد لله الخدمات تقدم على مستوى أقل من المطلوب نسبة لشح في كثير من الحاجيات. على مستوى المستشفى يمكن في توفر لأدوية الخريف بالذات الأنتيمالاريا والفلويدز لمواجهة الإسهالات وغيرها يمكن متوفرة، لكن بنعاني برضو من نقص في عدة حاجات في الأدوية، أدوية المنقذة للحياة. كذلك بنعاني من نقص في مستهلكات المعامل، وبحمد الله في المحلية تم إنشاء إدارة للمعامل وبنوك الدم، والآن تزاول عملها لتقنين العمل في المحلية في مجال المعامل. في صحة البيئة هناك نقص كبير في الشغل، يعني يمكن الدائرة شغل صحة البيئة الآن يعني توالد الذباب والباعوض وشح في المبيدات والكوادر اللي تعمل بسبب الظروف العامة في السودان متأثرة المحلية بالوضع ده، يمكن نشهد حالات ملاريا أوفر أو كثيرة فايت الحد، مع عدم توفر بعض الأدوية مثل الأرتوسينيت والبراموكوين لبعض أنواع الملاريا الوخيمة. كذلك في محلية برا في الأطراف كان قبل فترة انتشار لمرض الحصبة في بعض المعسكرات اللاجئين الجنوبيين هنا في محلية بكارينكا، وفي بعض المجتمعات المضيفة للاجئين انتشرت الحصبة خلال 2 أو 3 شهور الفاتوا، وكانت في نسبة وفيات عالية عند الأطفال. تدخلت التيم الاستجابة السريعة وطلب المدد والعون من الولاية، لكن نسبة لظروف الحرب نسأل الله أن ربنا يعقن الدماء ويعود السودان كما كان، ما قدرنا نقدم المساعدات اللازمة، يمكن تدخل كان لإنقاذ بعض الحالات. الآن وضع الوبائيات مستقر في الحصبة والإسهالات وغيره، لكن الملاريا هاجس كبير.
مستمعينا الأعزاء، في خواتم جولة السودان اليوم أيضا هنتابع الموسم الزراعي في ولاية القضارف، ومعنا المزارع حسن أحمد حسن من منطقة قلع النهل بولاية القضارف حول الموسم الزراعي لهذا العام هناك.
والله الموسم من ناحية الأمطار ومستوى توزيعها كويس جدا، يعني الناس كانوا الناس كانت خايفة من تنبؤات الإرصاد، كان قال لنا خريف هيكون متطرف، يا متطرف بالقلة يا بالزيادة، لكن لغاية الليلة كويس الحمد لله. كلام الحكومة السبب المزارعين الله في تغشف شديد، يعني صحيح الناس زرعت مساحات مغدرة، لكن المساحات المغدرة دي في الدائر نباغ، دائر كديد، دائر مبيدات، الناس في ضايقة ما عادية، الضايقة ما عادية دي مع مشاكل التمويل بتخلي المزارعين يخشوا في سياق طويل متشفى. المزارعين التمويل من البنوك فيه شوفوا قلة، البيروقراطية بتاعته الناس طالعين من موسم فاشل، زول طالع من موسم فاشل الموسم البارو ثاني مولوك عنه ما مزارع. السنة نسبة كبيرة بنسبة 75% نحن عندنا هنا تمويل ذاتي، وده بيؤدي لعجز. صحيح الناس زارعين بمساحات كويسة وأقل من الفارت، أقل من السنين الفارت، لأنه في مشاكل وقود، في مشاكل سيولة، في فلس، المساحة أقلها، وحتى المزروعة محددة بحاجة، الناس ما يقوموا بالعمليات الفلاحية المطلوبة كلها، دي بتمجس ليك في النهاية المساحة المزروعة، لأن مثل المساحة المزروعة لو ما كملتها أديت الحيرة دائرة كلها من ناحية سلاحة ومبيدات، ما تعتبر أنت زارع المحل دي كلها. التمويل الذاتي تعبان، الناس حتى في السياق بتاعت زي ما بيقولوا بتاعت هي شغل مش شغل ربوي، لكن مثلا ارباحه عاليه، تكلفه التمويل عاليه، التمويل من السوق ده يعني انت حس يوم الليله دول بديك شوال تنسب ب 40 وفي النهايه بعدين تطلع ب 60 انت مجبر تسلم الشوال ب 40. التمويل الذاتي دي مشكلته، يعني الناس بتمول من السوق عشان يشتري مبيدات، عشان يودي ناس في شغلات كبيره، حتى الناس شغاله، وخاصة كبار المزارعين يعني في كثير منهم خلاص بوابيرهم مقفت باعتبار الخريف مشى، أرض رويانة مبشرة من ناحية الخريف، من الله ده ما عنده عوجة، كله العوجة فينا وفي التمويل.
طيب بالنسبة للناس اللي بتحصلوا على تمويل من البنوك وضعهم كيف؟
يعني بتحصلوا من التمويل أصلا فرع قلعة النحل السنة مول جاز، أدي جاز مول ناس جاز بطريقة ذاتها، يعني تعبانة كده ما في نشاط، السنة صارت كل المزارعين جوا البنك، الموسم طلع فيه مشاكل بتاعت الانتاج ما قدروا يسددوا. طبعا في البنك الزراعي نظام انت لو ما سددت الفات ما بدي، لو ما قبضك يعني، وتعامل البنك الزراعي مع مزارع وبالطريقه دي بمشكله، يعني انا السنه فشلتها وما سددتها خلاص انا اطلع اخلي الزراعه كله واخذ من البنك.
شكرا لك السيد حسن احمد حسن المزارع بمحليه قلعه النحل بولايه القضارف حول الموسم الزراعي الحالي. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة دمتم بخير وعافية.